الطائي أكاديمية زاد
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا في الشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا وأهلا وسهلا بكم طلاب العلم وطالبات العلم، مرحبا بمشاهدي قناة زاد، مرحبا بطلاب أكاديمية زاد، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة وفي هذا المجلس من مجالس الفقه في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. مجلسكم هذا أيها الإخوة والأخوات هو المجلس 29، وهذه الحلقة نتم فيها أركان الصلاة. كنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي والحلقة السابقة ذكرنا 3 من أركان الصلاة، فذكرنا الركن الأول وهو القيام مع القدرة لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وذكرنا الركن الثاني وهو تكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وذكرنا الركن الثالث وهو قراءة الفاتحة، وفصلنا في حكم قراءتها على المنفرد والإمام والمأموم. طلاب العلم، أيها المصلون، ثمة أركان أخر للصلاة. من هذه الأركان الركوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا، فأمرنا بالركوع. والأصل عند العلماء أن ما أمر به في حديث المسيء لصلاته يكون من باب الأركان، ذلك أن المسيء في صلاته دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فصلى ركعتين، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعاد الرجل وصلى صلاة كصلاته الأولى، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعاد الرجل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الصلاة الثانية فأمره أن يعيد الصلاة، فصلى 3، وفي كل مرة يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بهذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجب عليه، فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فأخذ العلماء من ذلك أن الركوع ركن من أركان الصلاة. وفي حديث المسيء للصلاة من الفوائد الجم الكثير، من هذه الفوائد أن المرأة يشرع له إذا دخل المسجد أن يبتدئ بالصلاة قبل السلام. فإذا دخلت المسجد وثمة حلقة من حلق العلم فإنك ابتدئ بتحية المسجد ثم انصرف إلى الحلقة وسلم عليهم، لأن حق الله مقدم على حق المخلوق. فإذا دخلت مسجدا وثمة أقوام جلوس في طائفة المسجد في زاوية منه لا تعمد إليهم وتسلم عليهم ثم تعود تصلي، السنة أن تبدأ بالصلاة، لأن الصلاة حق لله عز وجل فتقدم على حق المخلوق وهو السلام. لكن لو أنك دخلت المسجد ولم تجلس بعد وقابلك أناس في طريقك وفي دخولك للمسجد مررت بهم، فهنا تسلم عليهم وإن لم تصلي بعد تحية المسجد، لأن حق الله تعالى هنا لم يتعارض مع حق المخلوق، فحق الله تعالى بالصلاة قبل الجلوس. أما أنت الآن لم ترد الجلوس فإنك في طريقك للصف فتسلم على من رأيت ومن وجدت في طريقك. هذا هو الركن الرابع من أركان الصلاة. أما الركن الخامس من أركان الصلاة فهو الرفع والاعتدال من الركوع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما كما في الصحيحين. والمقصود بالاعتدال هو أن يعود المرء إلى حال كحال القيام، أي هي حالة القيام. ذلك أن حد القيام تقدم معنا أنه إذا نظر إلى الرجل لا يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، أما إذا كان إلى الركوع أقرب فإن هذا راكع وليس بقائم. من هذا القيد نعلم حد الركوع الواجب، فالركوع الذي تحصل به الركنية هو الذي يكون فيه ميل وانحناء أقرب لهيئة الراكع من هيئة القائم. أما كيف يكون الركوع على وجه السنة على وجه التمام، هذا يأتي إن شاء الله في صفة الصلاة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاعتدال فهو أن يعود كل عظم إلى موضعه، فيعود هذا الرجل وينتصب ويكون قائما. لهذا الاعتدال صحة الصلاة. فإن من الناس من إذا ركع لا يعتدل بعد ركوعه، بل يرفع رأسه قليلا ثم يهوي ساجدا، فإذا حصل منه هذا فإن صلاته لم تصح، لأن من أركان الصلاة الاعتدال. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يعتدل قائما، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يقع ساجدا صلى الله عليه وسلم حتى يستوي قائما، كما رواه الإمام مسلم رحمه الله. هذا هو الركن الخامس من أركان الصلاة. إذن الركن الأول القيام مع القدرة، الركن الثاني هو تكبيرة الإحرام، الثالث قراءة الفاتحة، الرابع الركوع، والركن الخامس الاعتدال من الركوع. وكذلك من أركان الصلاة السجود. قال الله عز وجل واسجدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، متفق عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود. وكثير ما يقع الخطأ، أو كثيرا ما يقع الخطأ ممن يسجد في صلاته، فإنه لا يسجد على الوجه الشرعي. وهذا السجود من أخص أركان الصلاة، ولذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، القيام أم السجود. فإن من أهل العلم من قال القيام أفضل، لأنك حال قيام تقرأ القرآن، والله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، فيفضل القيام لفضل القرآن. أما السجود فقد نهي عن قراءة القرآن فيه فيكون دون القيام. وقال آخرون بل إن السجود أفضل، ذلك لأن المرء أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فقالوا السجود أفضل وأعظم. هذا السجود العظيم الذي عد هو أشرف ركن في الصلاة، وهو صلب الصلاة، والذي لا يتصور أن تكون الصلاة بغيره. هذا الركن مع أهميته إلا أن قوما يخطئون فيه، وكثير من الناس لا يحسنونه، فتقع منهم أخطاء في سجودهم، فنجد أنهم لا يسجدون على الأعظم السبعة. ما المقصود في الأعضاء السبعة؟ ما هي هذه الأعضاء؟ وما الخطأ الذي يحصل من المصلين؟ سنعرف ذلك إن شاء الله بعد الفاصل. ففاصل يسير أيها الإخوة، ثم نعود إليكم فانتظرونا، يرعاكم الله.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يقتل كل عام 6 ملايين شخص تقريبا، منهم أكثر من 5 ملايين ممن يتعاطونه أو سبق لهم تعاطيه، وأكثر من 600,000 شخص ممن يتعرضون له بشكل غير مباشر. إنه التدخين مدمر الصحة وقاتل الملايين. ووفقا لما جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن شخصا واحدا يقضي نحبه من جراء التدخين، كل 6 ثوان تقريبا، مما يمثل عشر وفيات البالغين. ونظرا للسنوات العديدة التي تفصل بين بدء الناس في تعاطي التدخين وبدء معاناتهم الصحية منه، فإن العالم قد بدأ يشهد زيادة الأمراض والوفيات ذات الصلة بالتدخين. ففي مقابل 100 مليون وفاة في القرن العشرين قد سببها تعاطي التدخين، قد تبلغ الوفيات في القرن 21 نحو 1 مليار وفاة متى استمر تعاطيه بتلك الصورة المتزايدة. هذا وقد أثبتت التجارب والأبحاث العلمية الحديثة خطر التدخين المميت على جسم الإنسان بأجهزته المختلفة، حيث يصاب المدخن بأمراض خطيرة منها سرطان الرئة، ضعف الأعصاب، جلطات القلب وموت الفجأة، التهاب الشريان التاجي المغذي للقلب، الذبحة الصدرية، سرطان المريء، سرطان المثانة والكلى. وصدق الله إذ يقول:
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم. قلنا بأن بعض الناس يخطئ في سجوده فلا يسجد على العظم 7 والأعضاء 7، فما هي الأعضاء 7 ولماذا يجب السجود على هذه الأعضاء 7؟ يجب السجود على هذه الأعضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. الجبهة، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، فالجبهة والأنف يعتبران عضوا واحدا، والركبتين واليدين والقدمين. فهذه الأعضاء 7 الجبهة والأنف والركبتان وأطراف القدمين وكذلك اليدين. فأي عضو من هذه الأعضاء ارتفع الأرض أثناء السجود فإن السجود لا يصح، إذا لم تجتمع الأعضاء 7 بقدر الطمأنينة في السجود. بمعنى هذا رجل أو امرأة أول ما سجد جعل يدا على يد من أول السجود إلى آخره فإن صلاته لا تصح، وربما يقع أكثر من ذلك أن قوما يضعون قدما على قدم، فإذا سجد رفع إحدى القدمين على الأخرى طيلة سجوده فإن سجوده لا يصح. وبعض الناس يسجد على جبهته ولا يضع الأنف على الأرض، قال الفقهاء لا يصح السجود. وبعض الناس ربما عطس في صلاته فأدخل يده في جيبه ليخرج منديلا طيلة سجوده، فيكبر الإمام للسجود ويده في جيبه، ويرفع الإمام من السجود وما زالت اليد في الجيب، فهذا لم تصح سجدته ولم تصح منه لأنه لم يسجد على الأعضاء 7. يجب على المصلي أن تجتمع الأعضاء 7 وأن تكون على الأرض طيلة قدر الطمأنينة. السنة أن يسجد المرء على الأعضاء 7 طيلة السجود، لكن لو ارتفع عضو من الأعضاء على الأرض في قدر لم يحصل فيه الطمأنينة فإن السجود لم يصح. هذا أمر يجب التنبه له. واستحب العلماء أن تباشر الجبهة والأنف الأرض، فكرهوا للمرء أن يكون ثمة حاجز بينه وبين الأرض، ربما سجد وحالت العمامة أو الغترة بينه وبين الأرض، وربما حال بين يده وبين الأرض حائل، فقالوا ينبغي أن تباشر اليد الأرض وتباشر جبهة الأرض، وكره أن يجعل حائلا متصلا به كغترة أو عمامة ملفوفة على الرأس، كره أن تحول بين جبهته وبين الأرض. وإن كان العضو الذي يكون حائلا بينك وبين ملامسة الأرض من أعضاء البدن كاليد ونحو ذلك فإن هذا على وجه التحريم، لكن وضع الحصر والفراش لا بأس به على الأرض ما لم يكن ذلك من وضع الفراش على الفراش. فوضع الفراش على الفراش موضع كراهة عند جماعة من الفقهاء ما لم يكن لحاجة. فإذا كانت الأرض طاهرة لا داعي أن تفرش السجادة لأن الأرض طاهرة، فإذا وضعت السجادة لا بأس. لكن من الناس من يعتقد أنه لا يصلي إلا على السجادة، فهذا يدخل في التنطع والتكلف وقد يورث الوسواس. ففراشه طاهر، لما لا بد من فرش السجادة؟ الإمام مالك روي عنه رحمه الله أنه وجد رجلا قد وضع فرشا في المسجد على فراشه فأمر برفعه وقال لم يعلم أن وضع الفراش على الفراش في مسجدنا بدعة. هذه مسألة ننبه لها، وهي أن المرء ينبغي له أن يسجد على أعضائه السبعة وأن لا يخلي قدر الطمأنينة من جميع الأعضاء السبعة. إذا سجد المرء وأتى بهذا الركن السادس وجب عليه أن يأتي بالركن السابع وهو الاعتدال من السجود، وأن يجلس بين السجدتين جلسة معتدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا كما في الحديث المتفق عليه. وهذه الجلسة لتكون بين السجدتين يجب أن تحصل، وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة من لم يأتي بها. فبعض الناس ربما سجد ثم رفع رأسه من الأرض ولم يعتدل جالسا، قبل اعتداله عاد وسجد مرة أخرى، فإن هذا لم يقع سجوده على الوجه الصحيح ولم يقع رفعه على الوجه الصحيح، وتكون صلاته ناقصة ترك منها ركن من أركان الصلاة. مر معنا أيها الإخوة حديث المسيء في صلاته وذكرنا قصته. من هذا الحديث أخذ العلماء الركن الثامن من أركان الصلاة ألا وهو الطمأنينة. والمقصود بالطمأنينة هي الاستقرار وإن قل، وقيل الطمأنينة هي أن يستقر المرء في الركن بقدر ما يأتي بالذكر الواجب فيه. فمثلا الجلوس بين السجدتين والاعتدال ركن، فإذا عاد المرء وجلس واعتدل بين السجدتين لا تحصل الطمأنينة إلا إذا مكث في جلسته هذه بقدر ما يقول رب اغفر لي مرة واحدة. إذا ركع لا تحصل الطمأنينة في ركوعه إلا إذا مكث في ركوعه بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. أما لو أنه ركع ومكث في هذا الركوع بقدر لا يمكنه معه أن يقول سبحان ربي العظيم فإن ركوعه لا يصح لأنه فقد فيه شرط الطمأنينة. كذلك في القيام من الركوع والاعتدال، إذا ترك الطمأنينة فرفع من ركوعه ولم يلبث بقدر ما يقول ربنا لك الحمد فإن اعتداله هذا ليس بمجزئ. وقال بعض العلماء بأن القدر المجزئ بالطمأنينة هو السكون وإن قل، قالوا الطمأنينة المجزئة هي السكون وإن قل. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وصف حديثه بحديث المسيء في صلاته أن يعيد الصلاة مرة تلو المرة إلا لإخلاله بهذا الركن، أعني به ركن الطمأنينة. ولذلك ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله إلى أن الطمأنينة ركن وإن اختلفوا في تفسيرها، فقيل الطمأنينة هي السكون والاستقرار وإن قل، وقال بعضهم أن يمكث بقدر الذكر الواجب. هذا هو الركن الثامن، وثمة ركن بعد ذلك هو الركن التاسع. وهو أن يتشهد المرء التشهد الأخير وأن يجلس له. وهذا الركن من أهل العلم من يجعل هذا مفصولا ويكون ركنين. فالركن الأول التشهد الأخير، والركن الثاني الجلوس للتشهد الأخير، لقول مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. دل قوله رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد أن التشهد ركن وفريضة، ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله بأن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. ما المقصود بالتشهد الأخير؟ هو المقصود بالجلوس للتشهد الأخير، سنعلم هذا إن شاء الله بعد الفاصل. ففاصل يسير أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود ونتم أركان الصلاة ونبين المقصود بالتشهد الأخير، فانتظرونا يا رعاكم الله ونحن بانتظاركم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة، جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم، تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح، فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ العشرين من عمره، وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار، فكانوا خير قدوة وأروع مثال. قال تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بمشاهدي قناة زاد، أهلا بطلاب أكاديمية زاد في دورتها الثانية، مرحبا بالجميع، مرحبا بالمصلين الذين يحرصون على أداء الصلاة كما أمرهم الله عز وجل، مرحبا بطلاب العلم الذين يتعلمون أركان الصلاة ويعرفون ما ينبغي في صلاتهم ليقيموا الصلاة كما أثنى الله تعالى على عباده مقيم الصلاة ليكونوا من أهل إقامتها على الوجه الأتم الأكمل. أيها الإخوة، كنا قد توقفنا عند الركن التاسع ألا هو الركن التشهد الأخير والجلوس لهذا التشهد. هذا الركن إنما هو ركن لقول مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقالهم لا تقولوا السلام على الله من عباده، ولكن قولوا التحيات لله، لأن بعض الناس يخطئ ويقول السلام على الله. ونجد أن بعض الناس إذا انصرف من صلاته يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. هذا لا يجوز، لأن الله أيها الإخوة هو السلام، ولا يدعى له بالسلامة، إنما سؤال السلامة يكون لمن يتعرض للآفات فيدعى له بالسلامة. أما ربنا عز وجل فهو السلام ومنه السلام، فهو الذي يسلم عباده، وهو الذي يقضي لهم بالسلامة من النقص والعيب والآفات والأضرار. ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام، أن يقولوا السلام على الله، وأرشدهم أن يقولوا التحيات لله. إذن المقصود بالتشهد الأخير هو أن تقول في آخر صلاتك قبل السلام من الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. فالجلوس للتشهد ركن كذلك، بمعنى أن المرء إذا قام وأتى بالتشهد وهو قائم فإن تشهده لا يصح، وكذا لو أنه بعد فراغه من الركعات التي تجب عليه، فكما لو كان في صلاة الفجر ففرغ من ركعتين ثم اضطجع وأتى بالتشهد الأخير ومضطجع، فإن تشهده لا يصح لأنه ترك ركنا ألا وهو الجلوس للتشهد الأخير. هل هذا الجلوس له هيئة خاصة؟ بمعنى أنه يجب على المصلي وركن من أركان الصلاة أن يجلس مفترشا أو أن يجلس متوركا، كل ذلك على وجه الاستحباب على ما يأتي بيانه إن شاء الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الركن أن تأتي بالذكر وأنت جالس، فلو كنت مفترشا بقدميك أو كنت متربعا جاز ذلك، أو كنت مقعيا عمدت بمقعدتك على الأرض ثم نصبت الساقين والفخذين، كل ذلك يجزئ معه التشهد، لأن المقصود أن يقع التشهد حال الجلوس. لكن ما الذي يكره من ذلك؟ ما الذي يستحب؟ سيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله. كذلك الركن الحادي عشر هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فمن أهل العلم من يجعل هذا الركن والركن الثاني عشر، ومن يجعله الركن الحادي عشر، ولا ضير في العد، المهم أن يحصل المقصود. والدليل على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، الحديث. فقال العلماء رحمهم الله بأن الصلاة الإبراهيمية أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. لماذا ركن؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا ينبغي لمسلم أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد. لماذا لا ينبغي لمسلم أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، وإن كان هو بأبي وأمي سيدنا، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكننا من تعظيمنا له ومن تبجيلنا له صلى الله عليه وسلم لا نتعبد لله عز وجل إلا بما جاء عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة رضي الله عنهم، ما أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يقولوا في تشهدهم اللهم صل على سيدنا محمد، هو سيد بأبي وأمه، بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، لكنك لا تقول على سيدنا محمد في الصلاة، لأن هذا اللفظ لم يرد إنما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قالهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نلحظ أن هذا ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا، وقال بعض العلماء بل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ليست بركن، لأن قوله صلى الله عليه وسلم قولوا كان جوابا لسؤال. فلو قلت لك ما أقول إذا مررت على المقابر، تقول قل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، فهل قولك هذا يدل على وجوب الذكر؟ لو قال لك قائل ما أقول إذا عطست، تقول له قل الحمد لله، لا يدل ذلك على وجوبه، لأن شأن الجواب عن السؤال أن يكون مبدوءا بالأمر. لذلك لما سألوه عليه الصلاة والسلام قوله ماذا نقول، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم قولوا، فدل ذلك على أن الأمر ليس مجردا عن القرائن. الأمر الذي يدل على الوجوب هو الذي قد تجرد عن القرائن، وهذا الأمر صرف عن الركنية والوجوب لأن ثمة قرينة تدل على أن أمره صلى الله عليه وسلم كان أمر إرشاد، لأنه سئل ماذا نقول، قال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. إذن ركن الصلاة أن تتشهد التشهد الأخير وهو التحيات لله، وأن تجلس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه تكون سنة وليست ركن على الصحيح، والله أعلم. كذلك التسليم من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا التسليم يكون عن الجهتين، جهة اليمنى والجهة اليسرى، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وسيأتينا إن شاء الله بيان السنة فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت عن يمينه حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم، ويلتفت عن شماله حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يخطئ يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا يظهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل كهذا. وذكرنا مرارا أن ما جاء مطلقا ينبغي أن يبقى على إطلاقه، وكل من قيد لك صفة ودلك على حال وعلى تفصيل سأله سؤالا، قل له هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قال نعم فعل العين والرأس، وإن لم يقل لك ذلك قل ما كان مطلقا يبقى على إطلاقه، ليس لك أن تغير وأن تقيد وأن تقول افعل كذا ثم افعل كذا. فالتسليم يحصل به التحلل من الصلاة والخروج من الصلاة، وهو ركن. وسيأتينا إن شاء الله في صفة الصلاة بيان الواجب، هل كلا التسليمتين ركن أم أنه يكتفى بإحدى التسليمتين؟ والركن الأخير من أركان الصلاة هو الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا مرتبا لصلاته وأركان الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن قدم السجود على الركوع أو قدم ركن على ركن فإن صلاته لا تصح، لأنه لم يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على نبي الله محمد بن عبد الله، فهو الأسوة والقدوة، وهو الرحمة والنعمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية.